شباب الأمس أن المشروع ذكروا اشترطوا في شهادة الأربعاء يشهد على نفي سبب التحليل. المستظهر من عبارات بعضهم أن الوجه في ذلك هو أن الشرط في الشهادة على الحد حد الزنا أن يشهد الشهود على عنوان حيث أن عنوان الزنا لا يتحقق إلا نفي السبب المحلل فلا بد للشهود أن يشهدوا على نفي السبب المحلل فأودوا أن يشهدوا على أنه لم يكن رأوا العمل الجماع ويشهدون عليه يشهدوا أيضا على أنه لم يكن هناك سبب محلل لكي تكون الشهادة شهادة على الزنا الذي مثلا هو موضوع ترتب الحد. وأما إذا لم يشهدوا بنفي سبب التحليل إذن فلا تكون شهادتهم شهادة على الزنا. وحيث أن نفي سبب التحليل أمر كثيرا ما لا يتمكن الشاهد أن يتحمله كيف يستطيع أن يعلم أنه لا يوجد أي سبب من أسباب التحليل. اكتفى بعضهم كالمحقق في الشرائع بأن يشهدوا على نفي العلم بسبب التحليل لا على نفي واقع سبب التحليل. وفصل بعضهم بين الزوجية ونحو ذلك فصل بين أسباب التحليل الراجعة إلى الطرفين وأسباب التحليل الراجعة إلى الفعل نفسه. يعني فصل بين مثل الزوجية والميل فهنا قال لا بد وأن يعلم ويشهد بنفي واقع الزوجية وواقع الميل. وبين أسباب التحليل الأخرى من قبيل الشبهة حين العمل من قبيل الإكراه ونحو ذلك فلا بد أن ينفي الواقع. عندما يشهد يشهد أنه لم يكن هناك إكراه لم يكن هناك مثلا شبهة. وقعوا في كلمات من هذا القبيل في مقام تخريج حينئذ هذه الشرطية شرطية أن يشهد الشهود الأربعة على نفي سبب التحليل. ولازم هذا الكلام كما ذكرنا بالأمس أنه لا بد في نفي سبب التحليل أيضا من أربعة شهود. إذا اشترطنا أن تكون الشهود الأربعة الذين يشهدون على أصل الفعل لا بد أن يشهدوا على نفي سبب التحليل معناه أن الشهود الأربعة شرط في تمام شروط ثبوت الحد حد الزنا. لأنه لا بد من أن يشهد الشهود الأربعة على الزنا والزنا لا يكون إلا إذا تحققت مثلا كل هذه الشروط حتى يكون الزنا. فلا بد من الشهود الأربعة على كل الشروط المأخوذة في تحقق الزنا خارجا. فلا يكتفى بما إذا ثبت بعض تلك الشروط لتحقق الحد حد الزنا بالبينة العامة مركبة من اثنين. هذا هو الوجه الذي يمكن أن يكون في الواقع وجها لما ذهب إليه ولما يظهر من بعض العبائر من أنه لا بد من الشهادة على نفي سبب التحليل وهو أن مفهوم الزنا لا يتم ولا يمكن الشهادة عليه إلا بذلك. وهذا الكلام الظاهر أنه غير فني وغير صحيح على مقتضى الصناعة. لو قام في المسألة إجماع لا بأس إذن يكون الإجماع هو مدركنا ودليلنا التعبدي. طبعا ليس في المسألة إجماع ولا اتفاق بين كلمات الفقهاء. على مقتضى القاعدة هذا الكلام غير صحيح وذلك نقضا وحلا. أما الناقض فلأنه يلزم أن لا تقبل شهادة الشهود الأربعة حتى بنفي العلم بسبب التحليل، فإن نفي العلم لا يعني أن هناك زنا. لو اشترطنا في قبول شهادة الشهود الشهادة على عنوان الزنا، مع نفي العلم لا يمكن الشاهد أن يشهد على أنه قد تحقق الزنا، لأن نفي العلم ينسجم مع أن يكون هناك أحد أسباب التحليل. قالت الأمر الشاهد يقول أني لا أعلم بسبب من أسباب التحليل، مع كونه لا يعلم بسبب من أسباب التحليل، أولا يحرم عليه أن يشهد على الزنا بعنوان الزنا، وثانيا لا تكون شهادته مع تصريحه بأنه أنني لا أعلم بسبب نفي سبب التحليل، وإنما ليس لي علم، أنفي علمي بسبب التحليل لا أنفي واقع التحليل، أنفي العلم، أنا لست عالما لعله ذلك سبب له. لا تتحقق الشهادة على الزنا أيضا، لا يجوز أن يشهد على عنوان الزنا ولا تتحقق شهادة حينئذ على عنوان الزنا. فلو اشترطنا في قبول الشهادة أن تكون الشهادة من الشهود الأربعة على عنوان الزنا بحيث يشهد على أنها لقد زنى، والزنا مفهوم قد أخذ فيه شروط أخرى أيضا، ولا يكفي فيه تحقق الجماع فقط خارجا، إذن فسوف فلا يتعين إلغاء الشهادة التي يشهد بها الأربعة لو لم يصرحوا بنفي كل أسباب التحليل واقعا، ولا ينبغي الاكتفاء بنفي العلم، بل يلزم من ذلك أيضا أنه لو شهد أربعة على تحقق الجماع وشهد أربعة آخرين على أن هذه المرأة التي شهد الأربعة على تحقق الجماع بينه وبينها من محارمه مثلا، أيضا ينبغي أن لا تقبل شهادة، لا يتم الحد يعني، لأن الأربعة الذين شهدوا بالجماع لا يعلمون أن هذا من محارمه أو ليس من محارمه، هم شهدوا بالفعل، والفعل وحده عندهم لا يكفي لأن يكون مجوزا لأن يشهدوا على عنوان الزنا لعله زوجته، والذين شهدوا بأنه من محارمه لم يعلموا أنه قد تحقق بينهما وطي، بس يشهدوا أن هذه من محارمه، لا بد أن يقال بعدم ترتب الحد أيضا في هذا الموضوع، لأنه لا الشهود الأربعة الأول شهدوا بالزنا ولا الشهود الأربعة الشهود الشاهد الآخر الشهادة الأخرى شهدت بالزنا، إذن فلا بد وأن لا يحكم بترتب الحد في مثل المقام، وهذا من الواضح عدم الالتزام به فقهيا. لو قامت شهود أربعة على أن هذا قد دخل بهذه المرأة، وقامت شهود أربعة أخرى على أن هذه من محارمه وليس بينهما، لا يمكن أن يكون بينهما تحليل بأي وجه من الوجوه، عمته، خالته، رضيعته، وهكذا، يلزم أن تلغى الشهادة في مثل أمثال هذه المقام، وموارد كثيرة من هذا القبيل يمكن للإنسان أن يفترضها، مع أنه لا يلتزم فقهيا بأنه في هذه الموارد لا تثبت الشهادة. هذا النقد، والحل هو أن الصحيح أنه لا يشترط الشهادة في المقام على عنوان الزنا، هذا المفهوم وهذا العنوان لا خصوصية له، الذي لا بد منه في باب الشهادة وفي باب ترتب الحد ثبوت ما هو زنا، وما هو زنا عبارة عن موضوع مركب من مجموعة أجزاء، وكل الموضوعات المركبة من مجموعة أجزاء وشرائط، وقول ما هو زنا عبارة عن الدخول والإيلاج الذي يكون بالشرائط المخصوصة، من كونه لا زوجية بينهما، لا ملك بينهما، لا شبهة بينهما، لا تحليل، لا إكراه، لا جنون، لا صبا، هذه الشروط التي هي شروط عامة أو خاصة، كلما تحققت هذه الشروط مع فعل العلاج كان هناك زنا. فموضوع الحكم، ما هو موضوع الحكم؟ عبارة عن موضوع الأمر المركب من هذه الأمور أو مركب من تحقق الفعل بينهما، وهذه الشروط التي تقدمت في شروط الزنا في تحقق الزنا. هذا هو الزنا. لا يشترط في ثبوت الحد أن تكون البينة والشهود يشهدوا بمفردهم على تحقق كل هذه الشروط، بل لا بد وأن تثبت لدى الحاكم هذا الفعل، كل هذه الأجزاء من الموضوع، يعني يثبت هذا الفعل ويثبت شروط الفعل بالمثبتات الشرعية. حين لو كنا نحن والأدلة العامة للروايات الخاصة الواردة في باب الزنا، كنا نقول تثبت بالبينة وبوسائل الإثبات العامة من الإقرار مرتين والبينة من شاهدين عدلين وعلم الحاكم وسائر المثبتات، تثبت يثبت موضوع الزنا كلما تحققت أحد هذه الوسائل للإثبات في حق هذا الموضوع، سواء كان هذا الموضوع بتمام أجزائه وشروطه قد ثبت بطريق واحد من هذه الطرق بأن قامت البينة بينة واحدة على تحقق الفعل مع كل الشروط، أو قامت البينة على تحقق الفعل وبينة أخرى على تحقق الشرط الأول وهو البلوغ مثلا في الفاعل، وبينة ثالثة على الشرط الثاني على أنه عدم الزوجية وعدم الميل بينهما، وبينة رابعة على نفي احتمال الإكراه أو الشبهة بينهما، وهكذا.
هذا فيما لو قامت البينة على سائر الشروط، لكن فيما لو لم تقم البينة على سائر الشروط.
هو الكلام لابد أن تقوم البينة، إذا لم تقم لا يثبت الحق. إذن فنحن لو كنا نحن ومقتضى القاعدة الأولية كنا نثبت في المقام، كنا نثبت الحد وكان يثبت الحد بثبوت هذا الموضوع بالأدلة العامة للإثبات التي منها البينة، سواء قامت البينة عليها جميعا بينة واحدة أو قام على كل جزء من هذه الأجزاء بينة، بس على مجموع الأجزاء قامت بينة، ولو بينات متعددة كل بينة تصدت وتعرضت لإثبات أحد أجزاء الموضوع فتم الموضوع لدى الحاكم فيحكم. لابد أن يتم كل هذه الأجزاء، يتم ثبوت كل هذه الأجزاء بأحد الطرق المثبتة من البينة أو علم الحاكم أو نحو ذلك، لكي تكون هنالك ثبوت للحد، ثبوت لموضوع الحد، وبالتالي هذا هو الحال في، وهذا هو حال سائر الموارد أيضا في كل الموضوعات الأخرى من موضوعات الأحكام والآثار الشرعية. أيضا النتيجة نفس هذه النتيجة، يعني لا يشترط في سائر الأبواب وفرضه في موارد الدين في موارد الإرث في موارد في كل الموارد الأخرى، لا يشترط أن تقوم بينة واحدة على كل أجزاء موضوع الحكم الشرعي المترافع فيه بين الطرفين، بل لا بد أن يثبت الموضوع الآن ببينة واحدة ببينتين بنحو التجميع بينهما أو بثلاث بينات، كل ذلك لا يؤثر في ترتب الأثر الشرعي في مقام الحكم. لكن في خصوص باب الزنا قام دليل يخصص تلك المطلقات الدال الأولية والعمومات العامة الدالة على حجة البينة في كل شيء أو حجة الإقرار في كل شيء، قام دليل خاص خصص. لا بد حينئذ في مقام الخروج عن ذلك الدليل العام أن نقتصر على مقدار التخصيص، ولا يصح بأي وجه من الوجوه أن نخصص أكثر مما ثبت عليه التخصيص. ونحن عندما نراجع أدلة التخصيص للقاعدة الأولية العامة من حجية البينة في كل شيء، نجد أن روايات التخصيص في باب الزنا التي اشترطت الأربعة واشترطت المعاينة الخاصة، هذه الروايات كلها واردة في خصوص إثبات هذا الجزء من موضوع الحد وهو الدخول تحقق العلاج، لأن هذه الروايات جميعاً كانت تقول لا بد من الأربعة أن يشهد الأربعة أو يقول الأربعة أننا رأينا كالميل في المكحلة، رأينا الإيلاج يدخل ويخرج، كلها تعبيرات في الواردة في هذا. من لم يرد في شيء من هذه الروايات أنه لا بد وأن يقول الأربعة أنه قد زنا أو أنه قد أولج من دون سبب للتحليل أو من دون زوجيتين أو من دون إكراه، أصلا سائر الشروط الأخرى ليست واردة في شيء من لسان هذه الروايات. تمام هذه الروايات واردة في إثبات أنه لا بد من الشهود الأربعة والمعاينة في تحقق هذا الجزء من الموضع الذي هو الجزء الركني الأساسي وهو العلاج، لا بد في إثبات الدخول والعلاج من أن يكون هناك شهود أربعة، وأيضا يشهدوا بنحو المعاينة ولا يكتفى بمجرد الحدس مثلا والتصورات والتوهمات. إذن فالذي نخرج به مقتضى الصناعة حينئذ، هذا الذي نخرج به عن مقتضى القاعدة ومقتضى العمومات والمطلقات الأولية، هو لزوم وشرطية الأربعة وشرطية المعاينة أيضا في خصوص ماذا؟ في خصوص ثبوت هذا الجزء من الموضوع وهو الإدخال، وهو تحقق أصل مقتضى الزنا وهو فعل الفعل الخارجي. في تحقق الفعل لا بد من الأربعة ولا بد من المعاينة، أما سائر الشروط هل يشترط فيها أيضا أربعة؟ هذا بعد تخصيص زائد لأدلة حجية البينة في كل موضوع من موضوعات الأحكام التي منها أيضا المقام والروايات الخاصة، لم تكن تخصص كل تلك الشروط وتقول لا بد من الأربعة في كل شروط الزنا. إذن لا وجه لدعوى من الناحية الفنية والصناعية، لا وجه لاشتراط أن يكون كل شروط الزنا تتحقق عليها بينة رباعية أربعة حتى تقبل. وأما لو قامت البينة الأربعة على الفعل فقط وقامت بينة أخرى ثنائية على تحقق على عدم تحقق الزوجية وعلى عدم تحقق على كونه محرما من محارمه مثلا، يقبل هذه البينة لأن تلك البينة تثبت المحرمية، وهذه البينة الرباعية تثبت الدخول والإلاج فيثبت الحد. أو كان العالم الحاكم عالما، كان الحاكم هو يعلم أن هذه ليست لا يمكن أن تكون محللة عليه، لأنه جاء قبل قليل جاء وطلقها طلاقا لا رجعة له فيها بعد، لا يمكن أن يرجع طلاقا ثالثا مثلا طلاقا يؤدي إلى التحريم المؤبد. أو سائر الأمور، الحاكم كان يعلم أن هذا قد عقد على هذه المرأة في العدة فحرمت عليه حرمة مؤبدة، وقامت البينة على أصل تحقق الجماع تحقق الفعل حكم الحاكم بالحكم. سائر الشروط لا دليل على أنه لا بد ويشترط أن أيضا تقوم فيه أدلة البينة الرباعية.
ولا
نظن لا يستفاد
من الأدلة الخاصة،
لا يستفاد من الأدلة الخاصة بعد صراحتها في أنها واردة في خصوص الدخول، تقول لا بد من البينة الأربعة في الدخول، ليس
لأن مطلق الإدخال والإخراج لا يكفي في المقام إلا فيما
لا يكفي. نحن لا نقول يكفي إلا حينما ثبتت الأجزاء.
لا، لو لم يكن عالمين بهذا المعنى،
هي الروايات أيضا الروايات الخاصة أيضا ليست واردة متعرضة لهذا الجزء فقط، ولهذا لا تقول أنه بمجرد أن تحقق هذا الجزء رتم الأثر. إذا تحققت الشروط الأخرى ذلك الوقت ينبغي أن ترتب الأثر، خصوصا من الروايات التي فيها الراجح ولا يبين في الإحصاء. ما هل معنى ذلك أن يرجى بمجرد الدخول؟ لا، لا بد أن يكون إحصاء. لماذا يثبت الإحصاء؟ يثبت بدليل. فهذه الروايات لا تريد أن تقول بمجرد الدخول ارجموها، تقول ارجموها حينما تتم الشرائط الأخرى والتي منها الإحصاء ومنها الشروط الأخرى من نفي الزوجية نفي الشبهة نفي الإكراه سائر الشروط العامة. إذا فهذه الروايات ليس فيها أية دلالة على أنه لا بد من أن تقوم البينة الأربعة على مفهوم الزنا وعنوان الزنا. عنوان الزنا كسائر العناوين ليس لها لعنوانها خصوصية، ما هو موضوع الحكم الشرعي؟ واقع الزنا المركب من مجموعة أمور المؤلف من الفعل مع شروط خاصة، لا بد أن يثبت الفعل مع الشروط الخاصة، تمام تلك الشروط لا بد أن تثبت لدى الحاكم حتى يمكن ترتيب الأثر. لا بد لولا هذه الروايات يكتفى في ثبوت كل هذه الشروط بالبينة الثنائية. دلت الروايات على أنه لا بد من الرباعية، بأي مقدار لا بد من الرباعية في كل هذه الشروط أو في واحدة منها؟ بالمراجعة إليها نجد أنها لا تدل على لزوم البينة الرباعية إلا في خصوص الفيا. إذن فالمسألة من الناحية الفنية واضحة، لا ينبغي أن يكون فيه أي شوب إشكال في الواقع، ولا أدري كيف وقع بهذا الشك، ولعله نشأ من هذا الخلط المفهومي بين في بعض الكلمات، من أن مفهوم الزنا لا بد أن يشهد عليه ومفهوم الزنا لا يكون إلا مع نفي سبب التحليل، فوقع حينئذ في إشكال كيف يخرج نفي سبب التحليل. تحليل يقال أنه يكتفى بنفي العلم، نفي العلم بسبب التحليل، أو يقال بكفاية ذلك في خصوص الزوجية مثلا. هذه الكلمات كلها نشأ من تصور أنه لا بد وأن تكون الشهادة على مفهوم الزنا، بينما الشهادة لا بد أن تتم على واقع الزنا لا على المفهوم. لا بد وأن تكون الشهادة على واقع الزنا. لو شهد الشهود على مفهوم الزنا، ونحن نعلم أن بعض شروط الزنا غير متحقق في الخارج، هنا أصلا لا تؤخذ ولا تقبل هذه الشهادة. لا بد أن يتم لدى الحاكم واقع الزنا الذي هو عبارة عن الفعل مع شروط خاصة، كل تلك الشروط مع الفعل لا بد أن يثبت بالمثبت الشرعي، لا بد أن يثبت حتى يترتب الزنا، سواء كان هناك مفهوم الزنا عند الشاهد أو لم يكن هناك مفهوم الزنا. كل شاهد أي كل شهود، مجموعة شهود شهدوا بجزء من هذا الموضوع، والجزء الآخر شهد به البينة الأخرى، تتم أيضا يتم الموضوع ويتم ترتب الحال. هذا تتمة الكلام في الشرط السابق.
الروايات الماضية كلها الترتبية تحمل على الشأنية، لابد خلاف الظاهر. إذا قال الشاهد أنه كذا أقيم عليه الحد، يعني أقيم على شأنية الإقامة.
طبعاً هذا المعنى. لا مو شأنية، يعني ما توفى
صار شرط.
هذا متعارف. هذا متعارف بكل الروايات. هذا متعارف لنا الروايات الشرطية. ليس الروايات الفعلية. أن تقول هذا شرط أدلة الإرشاد من الشرطية. هذا في كل الأدلة موجود. الشرط الرابع قلنا، انتقلنا إلى الشرط الرابع. الشرط الرابع عبارة عن اللزوم الإصالة وعدم قبول الشهادة على الشهادة في المقام. هذه الشرطية يمكن أن يستدل عليها بوجوه. الوجه الأول ما ذكرناه بالأمس من دعوة الاتفاق والتسالم أو الإجماع، المدعى من قبل ابن زهرف الغنية مثلا، وهذا الإجماع قلنا بالأمس رغم وجود التطابق في كتب الأقدمين التي هي المعتبرة في تشخيص الإجماعات الموجودة في كتب المتأخرين، وهذه قاعدة كلية لابد أن يفهمها الإنسان، أن الإجماعات المدعاة في كتب المتأخرين ليس لها قيمة غالبا إلا في الكشف عن إجماع المتقدمين بحيث نرجع ونجد من دعوة وضد صاحب الجواب الإجماع، نجد الإجماع بأنفسنا في كلمات دعوة الإجماع في كلمات المتقدمين. الميزان في الإجماع الذي يمكن أن يكون حجة إنما هو إجماع المتقدمين وتطابق آراء المتقدمين وأصحاب الأصول إلى مثلا إلى عصر ابن إدريس، مثال الشيخ والصدوق المفيد والمرتضى، وهؤلاء الذين كان يكشف توافقهم وتطابق آرائهم، يكشف عن يمكن يعني أن يكون كاشفا عن نوع تلقن للحكم الشرعي عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام، لكونهم كانوا قريبين من عصر المعصومين، وكانت فتاواهم عادة كلمات المعصومين ونفس الأشياء المتلقاة عن المعصومين، والتفصيل والتفريع والاستدلال والتشقيقات والتطبيقات إنما نشأت بعد ذلك، وإلا في عصر هؤلاء غالبا لم تكن بعد هذه التشريعات، بدأت من زمن الشيخ الطوسي عندما حاول أن يجاري الفقه العام كما يقول هو في كتبه، وعندما أراد أن يدفع هذا العيب الذي ألصقه العامة بالخاصة أن هؤلاء ليس فقههم محدود، ليس لهم تفريعات، ليس لهم توسعات، فهو حاول أن يؤلف كتبا على غرار الكتب الاستدلالية هي العامة، فألف المبسوط وألف الخلاف وألف بعض الكتب الأخرى. وعلى كل حال هذا التوافق وإن كان موجودا في كتب الأقدمين، ولكن يشترط في حجية الإجماع يعني في كشف الإجماع عن يعني الحكم وإمكان الركون إليه أن لا يكون هنالك مدرك روائي مطابق مع مضمون ذلك الإجماع، وإلا حتى لو رأينا الإجماع في كتب الأقدمين في كتب الأصول مع ذلك لا يمكن أن نعتبره دليلا، لأنه يأتي احتمال المدركية، احتمال أن هؤلاء إنما أفتوا لأنهم وجدوا نفس هذه الرواية التي نقلوها هم أيضا لنا، إذن قيمته قيمة تلك الرواية في الواقع، إذا تمت الرواية سندا ودلالة خير يكون هو المدرك، وإلا فلا يكون بكلامهم دلالة وكشف عن تلقي الحكم عن المعصومين بقطع نظر عن الرواية، فلعله استندوا إلى الاستدلال والاستفادة من الرواية المذكورة عندهم والواضحة لديهم. نعم لو لم تكن رواية بل كانت رواية على الخلاف حينئذ يكون لإجماعهم وتوافقهم كاشفية قوية تكشف عن أن هناك إذا كان هناك شيء مركوز في أذهان هؤلاء ومتلقى من قبل أصحاب الأئمة من عصر أصحاب الأئمة، ولهذا أفتوا. لكن فخالف الرواية الواضحة الموجودة لديهم والمنقولة من قبلهم أيضا. وفي المقام توجد رواية على الموضوع، ولهذا احتمال المدرسية في هذا الإجماع. الوجه الثاني من الوجوه الذي يمكن أن نستدل به على اشتراط الإصالة وعدم كفاية الشهادة على الشهادة، أن يقال أن هذا هو مقتضى، هو مقتضى الأصل، لأن مقتضى الأصل براءة ذمة من قامت عليه الشهادة على الشهادة بالزنا، فإن الأصل براءة الذمة حتى تثبت الإدانة. فإذا شككنا في حجية الشهادة على الشهادة فالأصل عدم الحجية كما قرأتم في الأصول، فبالنتيجة براءة ذمة المشهود عليه. هذا الدليل جوابه واضح، وأنه نحن لو لم يكن لدينا أدلة عامة على حجية الشهادة والبينة، ولم نكن نستفيد من تلك الأدلة حجية البينة مطلقة سواء في إثبات الواقع أو في إثبات ما يثبت الواقع وهو الشهادة على الشهادة، حينئذ كان مقتضى الأصل يصل تصل النوبة إلى الأصل العملي، والأصل العملي هو عدم الحجية والبراءة. لكن حيث أن لدينا أدلة عامة تدل على أن البينة حجة في إثبات الأحكام الشرعية وفي إثبات موضوعات الأحكام الشرعية، وهذه الأدلة الدالة على حجية البينة مطلقة تدل على حجية البينة في إثبات كل شيء، في إثبات الواقع ابتداء أو في إثبات ما يثبت الواقع، فإن الشهادة على الشهادة إذا شهادة على موضوع لحكم شرعي، فإن الشهادة الأولى موضوع لحكم شرعي بالحجية، والشهادة الثانية تثبت هذا الموضوع وتشهد على تحقق الشهادة الأولى. نعم، لا بد في إثبات الشهادة الأولى أن يكون على كل شاهدين شاهدان حتى يكون هناك بينة على كل موضوع للحكم الشرعي، وكل شاهدين هو الواقع موضوع للحكم الشرعي، فلا بد أن يكون عليه شاهدان على بحث في محله. بس على القاعدة يثبت حجية الشهادة على الشهادة بمطلقات أدلة حجية الشهادة، حينئذ لا تصل النوبة إلى الأصل العملي مع وجود هذه المطلقات، لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، بل يكون المدرك يكون الحجة حينئذ الشهادة على الشهادة تمسكا بإطلاقات أدلة الحجية. بل ربما يقال بورود دليل خاص على حجية الشهادة على الشهادة غير تلك المطلقات، وهي معتبرة طلحة بن زيد في صفحة 298 الحديث الثاني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل. 298 كان لا يجيز شهادة الثامن عشر أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل رجل إلا شهادة رجلين على رجل. يعني قال أن هذا مثلا دليل على جواز شهادة رجلين على رجل مطلق بعد، يعني ليس فيه قيد، بما أنه مطلق وليس فيه قيدا فيدل على أن شهادة رجلين على رجل يكون تاما وهو الشهادة على الشهادة. وإن كان قد يناقش في هذه الرواية بأن هذه الرواية ليست في مقام البيان من ناحية أصل قبول الشهادة، كأنه في مقام بيان شرطية شهادة رجلين على رجل، يعني في المود الذي تقبل شهادة على شهادة لا يكتفى بشهادة رجل على رجل، بل لا بد من شهادة رجلين على رجل. وعلى كل حال تكفي المطلقات العامة في إثبات أنه الأصل هو الحجية لا الأصل هو البراءة. فهذا الدليل الثاني، إذن الوجه الثاني غير تام. الوجه الثالث التمسك ببعض الروايات الخاصة الواردة في صفحة 299 من الوسائل باب 45 عقد صاحب الوسائل بابا بنفس العنوان، باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود، وذكر فيها روايتين احداهما كلتاهما معتبرة، احداهما معتبرة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد. والثانية أيضا معتبرة، معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه قال قال الصادق قال عليه السلام لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا كفالة في حد. هذه الروايات واردة في خصوص باب الحد وتدل على عدم قبول الشهادة على شهادة في الحدود، بل لا بد من أن تكون الشهادة على الواقع.
والحديث
رقم 1 في باب 45. الوجه الرابع إبل روايتان تامتان سندان ودلالتان وهما الذين قلنا أن الأصحاب لعلهم اعتمدوا عليهما، يعني في
احتمال شهادة بالمعنى الواحد من وارد؟
لا شهادة على شهادة لا ليس
معتمد.
الوجه الرابع استظهار ذلك من نفس الروايات المتقدمة بدعوى أننا نستفيد من
الفرد.
نعم الوجه الرابع استفادة عدد